الكريم له بماله سبلا. الإنسان يكون كريم، والكرم منه ما يكون طبيعة، ينشأ الرجل على الكرم والبذل والعطاء والإنفاق، ومنه ما يكون مكتسبا. هب أنك يا أخي لم تكن كريما في طبيعتك، إلا أن الآيات والأحاديث دالة على تعين الكرم والإنفاق، وكذلك التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة. فعود نفسك، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، والعلم بالتعلم، وهكذا الكرم بالتكرم. عود نفسك أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك. أبد أن الإنسان يصل بهذا المال إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم، وإلا لم يكن في هذا المال مصلحة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
عون المعبود للحث على الكرم والجود،
وهي ذرة أنهارت الشيخ من فاضل أبي محمد عبد الحميد الحيوري حفظه الله تعالى، والآن نمسوكم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله الذي هيأ لنا هذا المسير إلى هذا المسجد في ساحل محيثيث في هذه الليلة الموافقة 28 من ذي الحجة الحرام لعام 42 و400 ألف، وهذه آخر جمعة في هذا العام، وسننتقل إلى عام جديد، إلى عام 43 و400 ألف، ولا ندري من يعيش منا إليه. وقد فقدنا في هذا العام الكثير والكثير من أصحاب وأحباب وممن نعرفهم وممن لا نعرفهم، وسيفقد في العام الذي يليه الكثير والكثير. والله عز وجل يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكورا. تعاقب الليالي والأيام والشهور والأعوام يستفيد منه المؤمن، ويكون حجة على الكافر. المؤمن يزيده عمره خيرا بإذن الله عز وجل، والكافر يزداد في عمره شرا نعوذ بالله عز وجل. فينبغي لنا عباد الله أن ننظر ماذا قدمنا في هذا العام المنصرم، وما النية لتقديمه في العام المقبل. نعم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن لتكن عند المؤمن نية صالحة. فإذا كان قد فرط في هذا العام في عبادات، في معاملات، في كثير من شأنه، فالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لمن تاب وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية متعلقة بالدنيا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، متعلقة بالآخرة. أما في الدنيا من تاب من الشرك، من الكفر، من النفاق، يقبل منه، ومن تاب من المعاصي فمن باب أولى. فعلينا أن نبادر بالتوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة هي الرجوع، وهي واجبة من كل ذنب، وجائزة في كل وقت، ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. وهذا من رحمة الله بعباده. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. فإذا راجعنا أنفسنا في عام واحد فقط، ما نقول في الأعوام المنصرمة التي قد مرت عليك 30 عام، وذاك 40 عام، وذاك 50 عام، وذاك 20 عام، وذاك أقل وذلك أكثر. كثيرة ذنوبنا، كثيرة خطايانا، كثيرة إسرافنا على أنفسنا. لكن نقول: لو راجعنا أنفسنا في هذه السنة، ماذا قدمنا وماذا فرطنا وماذا فعلنا، لرأينا أن كثيرا من الأعمال قد وقع فيها النقص، نسأل الله السلامة والعافية، وكثير من الأعمال المخالفة للكتاب والسنة قد وقعنا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. فنحتاج أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نؤوب ونرجع إليه، لعله أن يقبل منا الدعاء، وأن يغفر لنا الذنب، وأن يستر سبحانه وتعالى العيب. ثم لتكن عندنا همة في العام المستقبل، عندك همة كما أن أصحاب الدنيا عندهم همم. هذا عنده همة لشراء سيارة، والآخر عنده همة لبناء عمارة، والثالث عنده همة لزواج ونحو ذلك. فلتكن عندك همة للمحافظة على صلوات الجماعة، لقيام الليل، للحج إن تيسر، للعمرة إن تيسرت، للمحافظة على الصيام، لأداء الزكاة، لصلة الأرحام، للإحسان إلى الجيران. إن كنت مفرط في سماع ما لا يجوز، تبادر إلى التوبة وتعزم على سماع ما يتعين. إن كنت مفرط في كثير من طاعة الله عز وجل، تصلح شأنك مع الله عز وجل، لابد من خطة نصير عليها. والحمد لله، في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الخير العظيم. أما أن يمضي العام ثم يأتي العام والذي يليه، ومن أبقاه الله منا كما يقال محلك راوح، محلك سر، هذا لا يصلح. ما من يوم يمضي من عمرك إلا وأنت تقرب إلى آخرتك. قال بعض الأمراء لبعض من قد سجنه: كيف ترى أمرك؟ قال لا يمضي يوم إلا وهو يقرب فيه الفرج، وأنت لا يمضي يوم إلا وأنت تستقبل جزاء هذا العمل الذي تعمله. فما من يوم يمضي على صغارنا وكبارنا وعلى ذكورنا وإناثنا وعلى جننا وإنسنا إلا وهو يقرب من الآخرة، إلا أن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، إذ علق الناس بطول الأمل، وإلا لو علمنا متى الآجال والله ما طاب لنا طعام ولا شراب ولا بعال ولا شيء من الطيبات. انظر لو أن في زاوية من بيتك مكتوب عمر صاحب هذا البيت كذا، ثم تقوم كل صباح وقد نقص يوم، ثم اليوم الثاني ثم الثالث، ما ستستطيع شيء مما أباحه الله عز وجل لك، بل ربما تعقر في موطنك عن العبادة والطاعة، لأن الإنسان إذا رأى الهلكة ضعف عما هو فيه. لكن من رحمة الله بعباده أن عم عنهم الأجل والموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن الحقيقة التي نغفل عنها أننا نقرب من الآخرة بمضي كل يوم. وعند أن تنظر إلى الأمام ترى أن العمر طويل، وعند أن تنظر إلى الخلف ترى أن العمر قصير. يعني ذلك الشيخ وذلك الكهل وذلك الشاب لو نظر إلى عمره في الماضي يرى أنه قد ذهب ولم يفعل كثير شيء، بينما مع الأمل يظن أنه سيبني وسيفعل وسيفعل وسيفعل. فيا عباد الله، علينا أن نتخذها ذكرى وعبرة، وعلينا أن نستعد ونبادر إلى الأعمال الصالحة والتوبة الصحيحة الصريحة الواضحة، حتى نلقى الله عز وجل نرجو رحمته ونؤمل عفوه وصفحه، مع أننا لا نأمن من عذابه وبطشه. فالمؤمن بين الخوف والرجاء وبين الرغبة والرهبة. هذه مقدمة مناسبة للحال الذي انتهينا منه وسنقدم على غيره. وأما المحاضرة التي عزمت على إلقائها في هذه الليلة فهي عن خلق النبيل وفعل جليل اتصف به العزيز الجميل سبحانه وتعالى، وأمر الله عز وجل به في محكم التنزيل، واتصف به النبي الكريم صاحب الصفات النبيلة والأخلاق الجليلة، ويتصف به خلص المؤمنين في كل زمن وحين، بل كان أهل الجاهلية يتبارون فيه ويفتخرون به، فيحمد فاعله ويذم تاركه، ويدعيه من ليس من أهله، ألا وهي صفة الكرم. قال الله سبحانه وتعالى واصفا لنفسه كما حكى عن سليمان عليه السلام: إن ربي غني كريم. وهكذا يقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ويقول الله عز وجل: اقرأ وربك الأكرم. صيغة مبالغة من الكريم، فهو سبحانه وتعالى كريم في صفاته، إذ أنه موصوف بالجمال والجلال والعظمة والكبرياء، وجميل في صفاته وفعاله، وجميل في عطائه، كريم أيضا في عطائه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فمن كرمه أنه يعطي جميع المخلوقات أرزاقها وما لها ولا ينقص من ملكه شيء، يعطي الطائع ويعطي العاصي، يعطي المؤمن ويعطي الكافر، كريم عظيم سبحانه وتعالى. وليس عطاؤه فقط في المال، بل في كل ما يتعلق بأفعال الله عز وجل، يخلق ويرزق ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويحيي ويرحم ويغني ويقني، وأنه أغنى وأقنى إلى غير ذلك. فهو الكريم العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك ما خاب من دعاه، ولا حرم من رجاه. وكم تنزل بنا من الحاجات والفاقات، فإذا أنزلناها به فرجت وقضيت ويسرت، يقرب البعيد ويعطى العبد ما لم يكن يؤمل ولا يظن. إنه الكريم، كريم في ما يهب من الحسنات، تعمل الحسنة يجازيك بأضعافها، بل بأضعاف أضعافها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. 7 سنابل صارت 700 حبة. وقد جاء في الحديث: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وأزيد. والحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. وليس كرمه تعالى متعلق بالدنيا فقط، بل يكرم عباده المؤمنين في دار الكرامة الجنة، يهب لهم أزواجا عظيمات في أوصافهن، جميلات في ذواتهن وأفعالهن، يرزقهم من شراب ومأكولات ما لا يظنون ولا يؤملون في دنياهم، لكن في أخراهم يجدون ما كانوا يجهلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جاء في حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب، من أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: يا موسى، رجل يأتي بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيراها ملأى، فيقول: يا رب رأيتها ملأى. فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، ويكرر عليه. ثم يقول الله عز وجل له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الأرض؟ قال: رضيت ربي. قال: فإن لك مثله ومثله 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 وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. وفي بعض الروايات: فإن لك مثل الأرض وعشر أمثالها. هذا كرم عظيم جليل. قال موسى عند ذلك: يا رب، أعلاهم منزلة. قال: يا موسى، أولئك الذين أردت قرست كرامتهم بيدي وأحللت عليهم رضواني، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فانظروا عباد الله. يتراءى أهل الجنة أصحاب الغرب كما تتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء، عسلها أنهار وماؤها أنهار ولبنها أنهار وخمرها أنهار وقصورها من ذهب وفضة وخيامها من اللؤلؤ. هذا كرم ماذا عسانا أن نقول عنه؟ فيكفي أن اسمه الكريم، والألف واللام عند أهل اللغة تفيد الاستغراق، أي أنه موصوف بالكرم في جميع شأنه سبحانه وتعالى. إن عفا عفا عفو الكريم، وإن أعطى أعطى عطاء الكريم، وإن انتقم انتقم انتقام الكريم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ وفي المثل العربي: احذر من الكريم إذا أهنته، ومن اللئيم إذا أكرمته. فنعم يا عباد الله، هذه صفة جليلة اتصف الله بها، وما يتصف ربنا عز وجل إلا بكمال من جميع الأوجه. وهكذا اتصف بها الأنبياء. إبراهيم عليه السلام يأتيه مجموعة من الضيوف، قيل ثلاثة وقيل غير ذلك، فقرب إليهم عجلا حنيدا سمينا وخدمهم بنفسه وقام على شأنهم. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نال قصر السبق في هذا الباب. ففي حديث جابر قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وفي حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الغنم بين الجبلين، الغنم بين الجبلين. وفي حديث سهل بن سعد أن امرأة صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رداء أو إزارا فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، فقال له رجل: يا رسول الله هب لي هذا الرداء. فقال له فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحله وأعطاه. فقيل له لماذا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا؟ قال إني لم أسأله لألبسه ولكن سألته ليكون كفني فكانت كفنه. الشاهد أنه قد علم عند الخاص والعام من المسلمين وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كريم في عطاه في محياه في جميع صفاته وشأنه، حتى أن الناس كانوا يقدمون عليه لا يريدون إلا الدنيا فيظهرون الإسلام فيعطيهم العطاء العظيم، فما بات أحدهم إلا والإسلام أحب إليه من نفسه. نعم عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، هل ترى أحد؟ قال: فنظرت إليه ظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثني لحاجة. قال: ما يسرني أنه لي ذهب، أنه لي ذهبا تأتي علي ثلاث وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. يعني يقول لو كان أحد ذهب، مع أنه جبل عظيم يعرفه من قد ذهب إلى المدينة، يذكرون أن امتداده 16 كيلو متر، جبل عالي شاهق، لو كان هذا الجبل ذهبا لأنفقه النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث. وكم كان يعطيه من الأموال لإنفاقها فيأبى أن يدخل البيت حتى تنفق. وفي حنين أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وعيينة بن حصن 100 من الإبل، ومرداس الأسلمي 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، ثم 100 من الإبل، ثم 100 من الإبل. قال: فما زال يعطيني حتى أسلمت. يتألف القلوب على الإيمان والإسلام، هذه المكارم. لا قعبان من لبن شيب بماء فصار بعد أبوالا. تأتي يقول بعضهم أكرم العرب حاتم الطائي، أكرم الناس مطلقا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي كان كرمه جبليا وطاعة. أما أولئك الكرماء بعضهم ينفق من أجل أن يذهب الشعراء ويقولون فلان كريم جواد يعطي عطاء، أما هذا كان ينفق لله ويتقرب بهذه النفقات إلى الله، وكان يتألف الناس بهذه النفقات ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إلى غير ذلك، بل إن عطاءه امتد إلى بعد موته. يا جابر، إذا جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: من كان عنده موعدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي. فجاء جابر فأخبره فحذ له حذو 500 دينار، قال: خذ مثليها. وكم نحدث من كرم النبي صلى الله عليه وسلم العظيم. ولكرمه كان يأمر بالكرم ويبغض البخل، قال: وهل داء أدوأ من البخل؟ سيدكم عمرو الجموح. فكان يأمر بالكرم ويحث عليه ويرقب فيه ويحب الكرماء ويثني عليهم. ومن الكرماء أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أنفق أمواله في اعتاق من أسلم من العبيد، وفي النفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. وفي يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم أو حث على الصدقة، فتصدق أبو بكر بجميع ماله، وتصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله. وهكذا شأنهم مع الكرم ومع الجود. عثمان بن عفان كان يجهز جيش العسرة وينفق النفقات الكثيرات، وهكذا الأنصار أعطوا أموالهم للمهاجرين حين قدموا عليهم، حتى قال الله عز وجل في شأنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهم أرضا، فقالوا: لا، حتى تعطي إخواننا من المهاجرين كما تعطينا. قال: ستلقون بعدي أثرا. ولما نزل قول الله عز وجل: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، أحب أموالي إلي بيرحاء. فضعها حيث شئت يا رسول الله. ذهب إلى أعز مال عنده وأحب مال عنده، وموضعها أيضا من أحسن موضع العقار. الآن كثير من الناس إذا معها أرضية بجانب مسجد أو أرضية بجانب كذا يدخرها من أجل أن يبيعها بسعر غالي. وهذا أرضية كانت بجانب المسجد، قبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ماء فيها طيب، وكانت أحب أمواله إليه، فذهب يعطيها حيث شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرم عظيم. وأبو الدحداح رضي الله عنه اشترى نخلة بحائط حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الرجل: أعط هذه النخلة بحائط في الجنة. فأبى الرجل، فذهب إليه أبو الدحداح وقال: تبيعني نخلتك بحائطي؟ قال: نعم. فاشتراها، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد اشتريت النخلة بحائطي وهي لك، ضعها حيث شئت. قال: بخن بخن، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة بسبب هذا الكرم العظيم. وهكذا صهيب رضي الله عنه حين أراد الهجرة واجتمع عليه الكفار، دفع إليهم جميع ماله على أن يتركوه، فأنزل الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. كرم، لا يلتفتون إلى الأموال إلا إذا كانت تقربهم من ذي الجلال سبحانه وتعالى. ومن الكرماء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تصدق بنصف ماله وكان كريما جوادا ومن الكرماء علي بن أبي طالب أيضا وبقية العشرة وأكثر الصحابة على هذه الصفات العظيمة الجليلة، يحبون الإنفاق والبذل والعطاء. ويذكرون أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أعتق 1000 عابد، 1000 عبد، واعتمر 1000 عمرة. هذا يدل على كرم عظيم. العبد قيمته كذا وكذا، وكان يعتق من العبيد أغلاهم ثمنا، من أعطي فيه الثمن الأكثر أعتقه، ويعتق من العبيد من رأى فيه الصلاح. وكان عبيده يتزينون له، يظهرون الصلاة والصيام والقيام، فيعتقهم لله. ما ضره، ما ضره ذلك. فكان كريما رضي الله عنه في صفاته، وكريم في أفعاله. وهكذا ممن يذكر بالكرم عبد الله بن جعفر الكريم بن الكريم، كم كان يبذل من البذل والعطاء. وربما أعطى الحسن بن علي أو الحسين بن علي 100,000، وهكذا من الكرماء الحسن والحسين، فكانوا يبذلون البذل العظيم في سبيل الله وفي الفقراء والمساكين والمحتاجين. ومن الكرماء أيضا عبد الله بن العباس، عبد الله بن عباس وعبيد الله بن العباس، كلاهما كريم. جاء رجل إلى عبيد الله بن العباس فقال له اعطني، فقد ذكروا أن عبيد الله بن العباس سأله أحدهم فأعطاه 1000 درهم، فأعطاه 2000 درهم، فقال له إما أن تكون عبد الله عبيد الله بن العباس أو أنك أكرم من عبيد الله بن العباس، فزاده 1000 درهم. ومن الكرماء أيضا الزبير بن العوام، كم أنفق من الأموال في سبيل الله، ولهذا أكرمه الله بعد موته بقضاء دينه الكثير، وأخلف لأبنائه بالمال الكثير، وقصته مذكورة في صحيح البخاري. ومن الكرماء أيضا طلحة بن عبيد الله، حتى سمي بطلحة الفياض، وسمي بطلحة الطلحات. ذكروا أنه أعتق أكثر من 1000 عبد، فكل عبد منهم سمى ولده طلحة، فكان يسمى بطلحة الطلحات. ويذكرون في شأنه أنه أصابه غم وهم في ليلة من الليالي، فقالت له امرأته ما شأنك؟ قال ذاك المال الذي في الكوة. قالت لا عليك، اخرج إلى من يليك من المسلمين ففرقوا بينهم وأرح نفسك. فقام إلى الكوة وأخذ ذلك المال وخرج يبدده على المسلمين. حبب إليهم البذل كما حبب إلينا الإمساك، يتلذذون بالإنفاق كما يتلذذ أحدنا بنمو ماله. وما نقصت أموالهم. ومن الكرماء أيضا عائشة رضي الله عنها، أعتقت 40 عبدا في يمين، مع أنه يلزمها عتق 10 إطعام 10 مساكين أو عتق رقبة، ولكن لكرمها وعظيم شأنها أعتقت 40 عبدا في ذلك اليمين. ولما جاءتها بريرة، امرأة مكاتبة جارية تريد أن تتخلص من الرق، طلبوا منها 9 واق قالت أدفعها إليك مرة على أن يكون الولاء لي الحديث. فأعطتها 9 أواق تعينها على المكاتبة. وهكذا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قالت عائشة فكنا نتطاول أيدينا. فلما ماتت زينب علمنا أنها أنه أراد بطول اليد الإنفاق فكانت تعمل بيدها وتتصدق. وكم وكم من الكرماء العظماء في الصحابة رضي الله عليهم. وهكذا الكرماء في عهد التابعين. فقد كثر البذل والعطاء. ومن الكرماء من العلماء عبد الله بن المبارك. قالوا كان ينفق على طلابه وعلى من يليه. وكان يحج عاما ويغزو عاما. وكان يقول لمن أراد أن يحج معه اعط المال الذي معك وأنت اعط المال الذي معك. فيجمع ما لديهم من الأموال ويقول لهم سننفق منه وعند أن نرجع نرد لكم الباقي. فيركبون معه من مر إلى العراق ثم إلى المدينة ثم إلى مكة ويطعمهم ما لذ وطاب من الطعام والشراب. ثم إذا أرادوا الرجوع قال لهم ما أحسن الهدايا التي تريدونها من مكة وكل يشتري الهدايا. فإذا وصل المدينة ما أحسن الهدايا التي تريدونها فيشتريها لهم. فإذا وصل بغداد كذلك. فإذا رجعوا إلى أهليهم مكثوا 3 ليال. ثم دعاهم إلى وليمة من عظيمة ثم يقول لهم قد علمتم ما كان من شأنكم في حجنا وعمرتنا وقد أنفقنا من الأموال وفضلت لكم هذه الأموال. فيرد لكل واحد ماله لم ينقصهم دينارا واحدا. وهكذا من الكرماء الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي. ذكروا في ترجمته أن الإمام مالك أهدى إليه طبقا من تمر فرده طبقا من ذهب. وذكروا في ترجمته أنه لم يؤدي زكاة قط مع أن غلة أرضه 80,000. وذلك أنه كان ينفق ما يحصله على من يليه من طلاب العلم ومن إليهم. كرم عظيم اتصف به الكثير من أهل الإسلام قديما وحديثا. فعلى المسلم أن يتحلى بمثل صفة كهذه. وفي هذا الزمن كم من الكرماء لا سيما العلماء. فالشيخ بن باز رحمه الله كان كريما معطاء كان كثير النفقة والبذل. وذكروا في شأنه أنه بينما هو يصلي إذ سمع جلبة في بيته فلما انتهى من قيام الليل قال ما شأن هذا الصوت؟ قالوا هذا رجل جاء للسرقة فأخذناه إلى السجن. قال ما كان لكم أن تسجنوه؟ ارجعوا. وأبى أن يقضي شأن المشون حتى يرد إليه المسجون. فلما رجع إليه قال ما شأنك يا بني؟ قال أمي مريضة تحتاج إلى عملية وما عندي شيء. فدخلت للسرقة لعلي أجمع شيء من ذلك. فقام وصرف له حق العملية وتذاكر الذهاب والإياب ويرجع يطلب علم عنده. وهكذا. وذكر أن رجلا دخل إليه فكتب له شيك في 2000 ريال فزاد الرجل نقطة. فلما ذهبوا إلى المصرف صرفوا له، ثم استنكروا المبلغ فذكروا للشيخ بن باز، فقال: يا أخوة لعله محتاج، ولم يعاتبه على ذلك. وكم كان ينفق من النفقات في المملكة وغيرها، كم بنيت من المساجد، وكم زوج من الفقراء، وكم أنفق على طلاب العلم بسبب ذلك الرجل الذي كان أعمى البصر ولكنه مبصر البصيرة. ولا عجب، فأئمة الدين والعلماء هم أكثر الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذا بهذه الصفات العظيمة الجليلة. وهكذا من الكرماء شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، كان يعطي العطاء الكثير مما جاءه من المال. جاءه رجل بحزمة دولارات فقام قال: خذها لك. قال: يا شيخ تدري ما هذا؟ قال: مال ما أدري. قال: هذا يصرف بكذا وكذا. فأمر بها له. وقد رأينا منه كان يأتيه أيضا المال فيوزعه على من عنده، بل ربما يصبح الصباح فيخرج إلى المسجد ينظر إلى العزاب يختار منهم 50 أو 100 أو 30 أو أكثر أو أقل ويعطيهم حق الزواج. وما نفع الله عز وجل بدعوته إلا لكرمه. وإلا الأموال التي تأتي إلى الحزبيين بنوا بها العمارات واشتروا بها العقارات أكثر وأكثر، لكن هؤلاء ما جاءهم أنفقوه على طلابهم وعلى من يليهم. وهكذا يتحلى الصالحون بهذه الصفات الكريمة. ولو أردنا التوسع لطال المجلس وطال المقام، فهذه صفة عظيمة تحلى بها كما أسلفت لكم، حتى الكفار ذكروا في شأن عبد الله بن جدعان أنه كان يطعم الناس في الحرم كل يوم جفنة يحملها 4، وكان يطعمهم مما تيسر من الحبوب. فذمه أمية بن أبي الصلت وقال له: ما عساك تطعم الناس مثل هذا؟ قال: وماذا تريد؟ قال: أريد أن تطعمهم من بر الشام ومن عسل كذا. فكان بعد ذلك يطعمهم من بر الشام وعسل الذي ذكره كل يوم جفنة. وما سميت قريش إلا لكرمه، كان يجمع الناس ويطعمهم. وهكذا حاتم الطائي الذي شهر بالكرم، وإليه تنسب: مهلا النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء ما فعل أو كذا، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الكريم له في ماله سبلا. الإنسان يكون كريم، والكرم منه ما يكون طبيعة، ينشأ الرجل على الكرم والبذل والعطاء والإنفاق، ومنه ما يكون مكتسبا. هل أنك يا أخي لم تكن كريما في طبيعتك؟ إلا أن الآيات والأحاديث دالة على تعين الكرم والإنفاق، وكذلك التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة. فعود نفسك، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، والعلم بالتعلم، وهكذا الكرم بالتكرم. عود نفسك أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك. يعني إذا أمسكت المال كأنك مقيد، لابد أن الإنسان يصل بهذا المال إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم، وإلا لم يكن في هذا المال مصلحة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذكر العلماء وجه لطيف في معنى هذه الآية، قالوا البخيل إذا جاءه الفقير أو السائل امتعض وجهه ابتداء، ثم ينحرف بجنبه، ثم يوليه ظهره، فكان عذابه بنفس صنيعه في الدنيا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت الصفائح في النار فحميت في نار جهنم ثم يكوى بها جبينه وجنبه وظهره، ولا صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا كانت أوفر ما كانت تطأه بأظلافها وتعضه بأفواهها، كلما انتهت أخراها عادت إليه أولاها، يستمر به ذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا صاحب بقر وغنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر فتجتمع عليه أوفر ما كانت، تنطحه ذات القرن بقرنها وتطأه ذات الظلف بظلفها حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي الحديث الآخر قال ما من رجل لا ينفق أو كذا ذكر الكنز إلا كان كنزه يوم القيامة شجاع أقرع يلحقه وهو يفر منه، حتى إذا رأى أنه لابد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل وهو يقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك. فيا عباد الله، النفقات منها واجبة كالزكوات، والنفقات على من تجب النفقة عليه من الأمهات والبنات والزوجات والأبناء، وكذلك الزكوات المفروضات ومنها مستحبة، فعلى الإنسان أن يتخلق بهذا الخلق العظيم خلق الكرم، فإنه إذا كان كريما بطبعه كريما في صفاته كريما في شأنه يوشك أن يعامل بهذا الأمر في يوم يكون أحوج ما يكون إلى الكرم إلى العطف إلى الرحمة إلى الإحسان. في حديث أبي مسعود وحذيفة رضي الله عنهما أن رجلا كان يبايع الناس وكان يقول لغلمانه تجاوزوا عن الموسر، الموسر الذي معه مال يقول لهم تجاوزوا عنه، رجل تحلى بالكرم ويقول وأنظر المعسر، فكان شأن هذا الرجل أنه آخر واحد في النار يسجن في النار آخر واحد يخرج من النار، والسبب أنه كان كثير الذنوب والخطايا والرزايا حتى أن الملائكة يأتونه ويقولون يا فلان أما عملت خيرا قط؟ قال والله ما عملت خيرا قط. قد يأس وإذا به يقول إلا أني كنت أتجاوز عن الموسر وأنظر المعسر، فقال الله عند ذلك نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عن عبدي، فتجوز عن ذلك العبد، تجاوز الله عن ذلك العبد وأدخل الجنة وأكرم الكرامات العظيمات، كما تقدم أن آخر رجل يدخل الجنة يعطى مثل الأرض 10 مرات أو مثل ملك من ملوك الأرض 10 مرات. نعم يا عباد الله، فالجزاء من جنس العمل، عود نفسك البذل، عود أبنائك البذل، علمهم الكرم كما تعلمهم غير ذلك من الأعمال ومن الأخلاق، لأننا في زمن قد كثر فيه اللؤم وكثر فيه البخل بحجة أن الأبناء لا يعودون على الإسراف. الله عز وجل نهى عن الإسراف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف، كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة ولا تسرفه، إن الله لا يحب المسرفين. لكن علمه البذل، علمه الصدقة، علمه الإحسان، علمه التوسعة على العيال، اجعل المال في يده عبارة عن آلة لإصلاح شأنه ولإصلاح من يليه. أما يؤدب ويضرب على النفقة فينشى على البخل، هذه صفة ذميمة لا ينبغي أن يتحلى بها المؤمن أبدا. فالمؤمن ينبغي أن يكون كريما. من أسباب أو من عظيم الإيمان بالقدر الكرم، الكرم، تؤمن أن الله هو الرزاق للقوة المتين، وأن الله عز وجل يكرم من أكرم عباده، ويعطي من أعطى عباده، ويعين من أعان عباده، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إلى غير ذلك. فعود نفسك، عود نفسك البذل والعطاء، عود نفسك السخاء، عود نفسك الجود، فإن الله عز وجل يجازي العباد بأعمالهم وبأفعالهم. ويذكر في ترجمة سعد بن عبادة رضي الله عنه لعظيم كرمه أنه كان يقول: اللهم إنك تعلم أن القليل لا يصلح لي ولا أصلح له لكثرة إنفاقه وبذله. لهذا نكون قد انتهينا عن بعض ما أردنا أن نذكره ونبينه، وندعو أنفسنا وغيرنا إلى التحلي به، ألا وهو صفة الكرم والجود. لو لم يكن يا أخي إلا أن تكون كريم مع زوجتك. جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها بعد إسلامها وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ماذا؟ كن جوادا مع أبنائك، البسهم اللباس الحسن، كن جوادا مع نفسك، البس اللباس الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أليس لك مال يا فلان؟ رأى عليه أطمارا بالية. قال: والله يا رسول الله، من كل المال قد أعطاني الله، من الغنم والبقر والرقيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يرى أثر نعمة الله عليك؟ وأما بنعمة ربك فحدث. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، وأصلح الله لنا القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. جزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات، والحمد لله رب العالمين.